الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 25 من صفر لعام 47 و400 ألف نشرع في كتاب الأحكام من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء رحمه الله، وهو الدرس 94 بعد 200 والألف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام، وهو الكتاب 93، وما بقي بعده من الكتب إلا التمني وأخبار الآحاد والاعتصام والتوحيد. افتتح بسم الله الرحمن الرحيم، اتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعانة بالله. كتاب التوحيد أو الأحكام، جمع حكم، المراد بيان آدابه وشروطه. وكذا الحاكم، ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي، فذكر ما يتعلق بكل منهما. والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وبالاقتضاء أو التخيير، ومادة الحكم من الإحكام هو الإتقان لشيء ومنعه من العيب. والله عز وجل موصوف بأنه الحكيم، وكتابه موصوف بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم موصوف بذلك. والحكمة ملازمة لأهل الهدى والصلاح وأهل السنة والفلاح، كل بقدر علمه وتمسكه وعمله بالكتاب والسنة. والله عز وجل يقول عن نفسه: ليس الله بأحكم الحاكمين. فحكمه القدري والشرعي على أكمل ما يكون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله لأنه الرب المعبود الآمر بكل فضيلة والناهي عن كل رذيلة، وطاعته متعينة وواجب وحتم. ولذلك حين عصاه إبليس بعدم السجود لآدم أقصي من الجنة وطرد من الرحمة، وصار رجيما ملعونا، فأقصي في دنياه وأخراه. وأطيع الرسول لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كان الشأن في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تعين الأخذ، قال: وأطيع الله وأطيع الرسول. بينما طاعة أولي الأمر لم تكن متعينة الأخذ إلا إذا وافقت طاعة الله وطاعة رسوله. قال: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر تطلق على العلماء وتطلق على الأمراء. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والآية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم يكن يومئذ أميرا. وهكذا يدخل فيها أولياء الأمور الذين هم الحكام، لكن شرط الطاعة لهم في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. قال: أبو سند متصل، حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس وهو ابن يزيد عن الزهري وهو محمد بن مسلم، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قيل اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله. لأن الله أمر بطاعته، ومن عصاني فقد عصى الله، لأنه خالف أمر الله في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصار من المقصيين المبعدين المطرودين. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، أي في طاعة الله عز وجل، ومن عصى أميري فقد عصاني، أي عصاه في طاعة الله عز وجل. أما إذا عصاه في معصية الله فهذا أمر ممدوح ومراقب فيه. ومعنى الحديث تعين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعين طاعة أولي الأمر المسلمين في ما هو من الدين والعلم والخير، وبما لا معصية فيه، وبما لا فتنة ولا ضرر فيه. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الأعظم أي الملك أو الرئيس أو من يقوم مقام هؤلاء الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، استرعاه الله عليهم، وما من راع يموت يوم يموته غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسؤول عن رعيته في دنياهم يجب أن يأطرهم على فعل الطاعات ويحذرهم عن فعل المعاصي والسيئات، ومسؤول يوم القيامة إذا فرط فيهم، وقفوهم إنهم مسؤولون. والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، رعاية خاصة يتعين عليه النصح لهم والتوجيه لهم لعظيم حقهم. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، مسؤولة عن تربيتهم ومسؤولة عن أموالهم. وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، لا يجوز له أن يخون سيده ولا أن يمال عليه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا من العموم بعد الخصوص، فافتتح الحديث بالعموم وختم الحديث بالعموم لبيان عظيم فضل هذه المسألة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي آخرها ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى يعلم من لم يذكر في هذا العموم بخصوصه أنه داخل فيه. فالطالب راع عند شيخه، والشيخ راع على طلابه، وهكذا من يقوم بالمسؤوليات، كل راع بقدر مسؤوليته. فيتعين على الجميع أن يقبل على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما من راع إلا يسأل يوم القيامة عن رعايته لأمته أو رعايته لأهل بلدته، هل قام بهم على الوجه الحسن أم أنه غدر وخان وغش. وقد استدل بحديث: لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة، على غدرة الأمراء إذ لم يراقبوا الله عز وجل في رعيتهم. قال: باب الأمراء من قريش. هذا ابتداء، إذا خلت الأمة من إمام ينظر لهم شيخ قرشي صالح الأركان وصالح العقيدة. وأما إذا استتب الأمر لأحد وجب السمع والطاعة له، وإن كان ما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يسمع له ويطاع ما لم يخرج من رفقة الإسلام. وهذا الباب رد على الزيدية ومن إليهم ممن يجعلون الخلافة في البطنين ويشددون في هذا الباب، فلم يكن من الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين خليفة من البطنين إلا ما كان من الحسن. أشهر يسيرة، وإلا فالخلافة في غيرهما بإجماع المسلمين ابتداء بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر تيمي وعمر عدوي وعثمان بن عبد شمس، وكانت بعد ذلك الخلافة في بني هاشم في علي بن أبي طالب، بني عبد مناف كلهم من قريش، فجعل الخلافة في البطنين بدعة شيعية زيدية هادوية ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك جعلوا عقائد ليست بالسهلة، ربما ولو كان شيعيا لا يرى الخلافة في البطنين قاموا عليه وقتلوه وفعلوا به الأفاعيل. وقد جاء عن أنس بلفظ الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا حتى وإن جاروا، ما لم يكفروا يصبر عليهم ولا يجوز الخروج عنهم. وقد جاء حديث بنصه الأئمة من قريش، حديث جابر بن سمر لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، وضاعت منه كلمة لم يسمعها ثم قال كلهم من قريش. فقريش ساس الناس في الخير وساس الناس في الشر والضير، فلو نظرت إلى أغلب الفتن الواقعة في الأمة الآن تجدها من أناس يزعمون الانتساب إلى قريش، فخالفوا السنة والكتاب، وخالفوا إجماع السلف حيث بغوا وتجاوزوا وقتلوا واعتقدوا ما لا يجوز اعتقاده ولا ما وما لا دليل عليه، وذهبت الأمة المسلمة ابتداء بخلفاء من قريش كلهم أو كثير منهم كان على خير، إلا في آخر الأزمنة ربما تلوث بشيء من البدع وضعف في الجهاد، وإلا فأغلب الفتوحات في خلافة عمر ومن بعدها قام بها كثير من قريش، وناصرهم من ناصرهم من البلاد اليمنية والبلاد العربية والبلاد المسلمة إذ فتحوها. وهكذا في زمن بني أمية حصلت فتوحات عظيمة، وفي بعض إمارة بني العباس حتى حصل فتح ونصر للإسلام، وحين مكنوا أعداء الملة وقربوهم كالمعتزلة ومن إليهم ضعف الشأن. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، يحدث على أنه سيكون في آخر الزمان، فمسألة أحاديث الفتن لا تربط بيوم ولا ليلة محددة، وإنما يطلق الشأن فيها، ومتى جاء هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم سيكون. قد تقدم معنا أنه جهجاه فغضب فكان فأثنى على الله بما هو أهله، غضب لأن هذه الأحاديث ربما يتلقفها من لا يحسن الفهم والعلم فيقع منه الخروج ويقع منه الاعتقادات، اعتقاد عدم الطاعة، فهناك مسائل كان يشدد فيها في هذا الباب سدا للذرائع. فمثلا الجماعة الثانية قد جاء عن بعض السلف أنه كان إذا وصل إلى المسجد وقد صلوا رجع إلى بيته وصلى الجماعة الثانية أو صلى مع بيته، لا يحدثون جماعة ثانية سدا للذريعة، لأن الخوارج كانوا متوافرين وربما تخلفوا عن صلاة الجماعة مع الإمام قاصدين، فإذا وجد مثل هؤلاء الصلحاء يصلون الجماعة الثانية لربما ظن منهم اعتقاد عقيدة الخوارج أو الميل إلى عقيدة الخوارج أو الرضا بعقيدة الخوارج أو سينتحلهم الخوارج. انظروا إلى الإباضية كيف تنتحل أبي الأشعث جابر بن زيد، وليس منهم وليس فيهم، تلميذ ابن عباس، كيف يعتقد عقيدة ابن أباض؟ ثم ابن أباض نفسه متأخر. وهكذا تجد الخوارج ربما انتحل عكرمة مولى ابن عباس وليس منهم ولا إليهم، كما انتحل الرافضة الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن الحسين وجعفر الباقر والصادق، وليس منهم وليس إليهم. فالانتحال قديم، ولذلك يتميز السني عن هؤلاء الذين ربما انتحلوه. ولما ألفت كتابي توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين، راغب بعضهم في حذف كلمة القاعدة من العنوان ويطبع ما شئت من الآلاف، فقلت ما يكون، لأن الحوثيين أصلا يسمون دواعش ويسمون قاعدة في ذلك الأيام، فلا بد أن نبين أننا لسنا بهذه التهمة. ورددنا على الطائفتين بحمد الله حتى لا يقع الانتحال. وفي الحديث في ضلال الجنة: كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش. جاء في بعض أيضا الفتوحات أن بعضهم وصل إلى أقصى البلاد قريب الصين، ثم رأى كتابة شبيهة بالكتابات العربية، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوه بأنه الخط المسند اليمني القديم، فاستدعوا رجلا من أبناء اليمن فقرأه لهم، وإذا به ذكر ملك اليمن في ذلك الزمن لا أستحضره الآن، يقول: من بلغ هذا المكان فهو مثلي، ومن بلغ دون هذا المكان فهو دوني، ومن جاوزني فهو أعلى مني. فعزم الأمير على غزو الصين حتى يجاوز هذا الملك، فعلم ملك الصين عمل معه صلحا وأكرمه وأعطى الجزية، وأرسل من تراب أرضه إلى ذلك القائد ليبر قسمه بالمشي عليه. قال: فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما للأمة فيه خير، حتى الإجماع هو عائد إلى الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا على نص. الإجماع الثابت الحقيقي اليقيني الذي هو شريعة يقوم على نص. وأولئك جهالكم. وهذه الخطبة شبيهة بخطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رجع من مكة بعد حج، وسمع من أناس يتمنون الخلافة ويرغبون فيها، قال: أولئك الضلال، فإياكم والأمان التي تضل أهلها، أي تحرفهم عن الحق والهدى والصواب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجه ما أقاموا الدين. بهذا القيد: ما أقاموا الدين، فلما فرطوا في الدين صار كثير منهم صوفي وكثير منهم شيعي وربما رافضي، سلب الملك منهم في كثير من البلدان، فالنعمة تثبت بشكرها وتذهب وتزول بكفرها. تابعه نعيم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير، وبسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس والأربوعي قال: حدثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله
عنهما
عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ليس معنى ذلك أنهم لابد أن تبقى الخلافة فيهم قدرا، إنما هذا بيان للشرع. يعني إذا كان الناس الشأن إليهم في تنصيب الخليفة لا يقع منهم العمد إلى غير قرشي، وإلا فهناك الآن كثير من البلدان والممالك والدول ليس فيها قرشي، وأصبح كثير من القرشيين يتخوف من معرة ملكهم، لا سيما إذا كان رافضيا أو كان قبوريا أو كان باطنيا. كم جنوا على الأمة من الويلات، وكم سببوا من الفتن المدلهمات. ثم أيضا هذا في الولاية العامة، أما الولاية الخاصة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أمر غير قرشي، أمر أسامة بن زيد غير قرشي، ومعاذ بن جبل خرج في بعضها، وزيد بن حارثة أيضا أمره وليس بقرشي. قال رحمه الله: باب أجر من قضى بالحكمة، أي من قضى بالعلم بين الناس، لقول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وجه الاستدلال بالآية لما ترجم بها أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودا، حتى إنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك، ليحصل له مثل ما يحصل له من الأجر وحسن الذكر. ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من فاعله، وقد صرحت الآية بأنه فاسق، واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. حكى ابن التين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقوله، من قال إن الآيتين قبلها نزلت في اليهود والنصارى، وتعقبه ابن التين بأنه لا قائل بذلك، قال: ونسق الآية لا يقتضي ما قال. قلت: وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره، ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر في قواعد من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما، لأن الظلم قد فسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة فمن تم ثم اقتصر عليها. والصحيح في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، ثم بعد ذلك تحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله على الوجه الذي حكم به. إن استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، إن رأى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان والمكان كفر، إن رأى أن حكم الله يعني مساوي لحكمه كفر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل شهوة أو رغبة دنيوية ونحو ذلك فهو كفر دون كفر، كما هو موضح في المطولات، والله المستعان، وهو تفسير ابن عباس وتفسير غير واحد من المتقدمين والمتأخرين بل جماهير المفسرين على هذا. وفي فضل القدير كان هذا الأمر أي الخلافة في حمير بكسر المهملة وسكون الميم وفتح المثنى تحت قبيلة بواد من اليمن، فنزع الله منهم بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله في قريش، وسيعود إليهم في آخر الزمان بعد نزعه من قريش. قال الهيثم: رجاله ثقات، انتهى. ومن ثم رمز المصنف لحسن، لكن قال ابن الجوزي: هذا حديث منكر، وإسماعيل بن عياش أحد رجاله ضعفوه، وبقي مدلس يروي عن الضعفاء. يدل الحديث السابق الذي أخذناه وأشرنا إليه جهجاه. قال ابن سند المتصل: حدثنا شهاب بن عباد، هذا كأنه من المقلين، هو ابن عمر العبدي، وإبراهيم بن حميد هو الرأسي بضم الراء تخفيف الهمزة ثم مهملة، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وعبد الله هو ابن مسعود، والسند كله كوفيون. قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا الغبطة. رجل آتاه الله مثلا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في أوجه الخير وفي أوجه الصلاح وعلى مقتضى الشريعة، لم يسرف فيه ولم يتجاوز الحق فيه. وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. آتاه الله العلم والخير والصلاح فهو يعمل بها في نفسه ويقضي بها بين الناس ويعلمها لمن أراد أن يعمل بها. والله عز وجل قد ذكر الحكمة في غير ما موطن، وتفسير أهل العلم على أنها السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فأنزل عليك الكتاب والحكمة. والله المستعان. شهاب بن عباد في 5 مواطن في صحيح البخاري، في الكسوف وفي العتق وفي الأحكام وفي الاعتصام وفي التوحيد. والله المستعان.